إذا كان أحد عند الأخوان سؤال أو استفسار أو حتى مناقشة في موضوع ما، يتفضل يرفع يده ويثري الموضوع بدل السكوت والصمت. إذا أحد عند الأخوان سؤال أو مناقشة أو شيء موضوع يحب يسأل عنه أو نطرحه، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا محمد، جزاك الله عنا خير الجزاء. يا شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك. ما هو الكتاب المعتمد لشرح عمدة الأحكام؟ وهل كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ آل بسام، هل ينصح به العلماء؟ بارك الله فيك يا شيخنا.
هذا الكتاب من أعظم الكتب، وخاصة لطالب العلم المبتدئ، لأن الأحاديث التي فيه صحيحة. وشرحه ابن قدابة، وشرحه بسام في كتابه تيسير العلام، وشرحها ابن دريق العيد كذلك. فهذه شروحات لهذا الكتاب تزيده يعني نفعا وفائدة، وخاصة شرح البسام، فهو شرح يعني من حيث معاني الكلمات، ومن حيث الشرح الإجمالي، ثم من حيث القواعد، فشرحه ممتاز جدا، وخاصة لطالب العلم المبتدئ. وأما شرح ابن دقيق العيد فهو يكثر من المسائل الأصولية والتأصيل، فهذا يصلح مثلا أو لا يفهمه غالبا إلا طالب العلم المتمكن. فنسأل الله أن ينفع به.
السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر، عندي سؤال آخر لو ممكن. طيب، صديق لي كان يستمع للموسيقى، وكانت عنده آلة موسيقية، وبعد ذلك تاب من الموسيقى وبقيت عنده تلك الآلة، فهو قد باع تلك الآلة لشخص، وهو الآن يريد أن يعرف ما حكم ذلك المال الذي أخذه. هل ذلك المال الذي أخذه هل هو حلال أم حرام عليه أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة لقيمة الآلات له، فإنها في الأصل هي محرمة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الأخ الذي تاب أن يتصرف بمال أو قيمة الآلة، يتخلص منه، لأنه يعتبر مالا حراما، يتخلص من هذا المال، ليس من باب الصدقة، وإنما من باب التخلص من الإثم، من باب التخلص من الإثم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، وأن يقبل توبة، وأن يثبتنا وإياه على السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ محمد، ونفع بكم بعلمكم. هذا سؤال أحد الأخوة من بلاد الغرب، يقول: هل من نصيحة للشباب الذين يقيمون في بلاد الكفر؟ بس أحسن الله إليكم.
نصيحتي الذين يقيمون في بلاد الكفر أنهم إذا كانوا لا يستطيعون إقامة العبادة وشعائر الإسلام أن يهاجروا وأن يتركوها إلى بلد إسلامي، لأن بقاءهم فيها يعتبر إثما وجرما، وبقاءهم فيها مع عدم استطاعتهم إظهار شعائر الإسلام لا يجوز، يجب عليهم الهجرة وتكون في حقهم واجبة. أما إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام وتأدية العبادات والدعوة إلى الله فلا بأس ببقائهم إذا استطاعوا أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالهجرة في حقهم مستحبة. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله وبالتضلع من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. والحمد لله الآن وسائل الاتصال ممكنة، فبإمكانهم أن يستفيدوا من المحاضرات التي عبر الأنترنت، بإمكانهم أن يستفيدوا من الأشرطة أيضا سواء بإرسالها أو بتحميلها وإنزالها من المواقع من الأنترنت، أشرطة علماء السنة كابن باز وابن عثيمين والألباني وابن فوزان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يستفيدون من هذه الدروس وينشرونها بلغات البلد التي يسكنون فيها. لكن أعيد فأقول إذا لم يستطيعوا أن يظهروا شعائر الإسلام فإنه تجب عليهم الهجرة وجوبا، وإلا فبقاءهم يعتبرون آثمين فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما بالنسبة للمنكرات الأخرى فأوصيهم أيضا بتقوى الله والغض من البصر وحفظ الجوارح من الوقوع في هذه المحرمات، فهي ميسرة ومسهلة في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار، وقد يفتتن المسلم بالوقوع فيها. فمن كان عازبا فليحرص على أن يتزوج وأن يعف نفسه حتى لا يقع في شيء من هذه الأمور، عافانا الله وإياكم. نعم
يعني الشيخ، هذا أخ أيضا يسأل من الغرب، كتب السؤال باللغة الإنجليزية نترجمه. والسلام عليكم، الشيخ عندنا مشكلة مع الحزبيين وهم يكفرون حكام المسلمين وعلماءهم، فما هي النصيحة لنا تجاه هؤلاء؟
الحمد لله، النصيحة لك ولأمثالك ثبتنا الله وإياكم على الحق، تناصح هؤلاء إذا استطعتم إلى ذلك سبيلا ووجدتم منهم قبولا للنصيحة، فاحرصوا على مناصحتهم وبيان ضلالهم بالعلم الشرعي بالدليل من الكتاب والسنة. وهذا مما يستلزم منكم التطلع من العلم الشرعي حتى تستطيعوا أن تناصحوا وتناقش وتبين الحق بدليله. وأما إذا لم تستطيعوا فاعتزلوا أولئك القوم واسلموا بدينكم، كما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة ابن اليمان: واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. واحرص على الاتصال بالعلماء، علماء السنة والإخوة الذين على المنهج السليم الصحيح أهل السنة، واستفد من لقاءاتهم ومن جلساتهم، وناقش معهم المسائل العلمية حتى تزداد معرفتك ويزداد علمك. نعم.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. في سؤال عن طريق الشبكة، أخ يسأل فيه ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟ بارك الله فيك. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟
ذكر العلماء أن من أركان الخطبة في الجمعة أن يحمد الله ويثني عليه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأمر الناس بالتقوى، وأن يقرأ شيئا من القرآن. هذا في حق الخطيب. لكن ما يفعله كثير من الخطباء اليوم، وهو قولهم: ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، الحقيقة أن هذا فيه نظر، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا أمر من البدع، كما يروي ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وربما كانت المداومة عليهم البدع، أما لو قالها ربما مرة ومرة فقد لا تكون من البدع. وأما بالنسبة للمأمومين المصلين، إذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه بينه وبين نفسه، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء والدعوة والإرشاد، أفتوا بهذا أن يصلي بينه وبين نفسه سرا. أما بالنسبة للإمام فهي من أركان الخطبة ابتداء، أما في آخر الخطبة يعني يقول: صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فنقول إن استمر عليها وجعلها ديدنا له فإن هذا من ابتداء، كما قال بذلك بعض أهل العلم. وأما إن قالها مرة وترك مرات فأرجو أن لا يكون بها بأس إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. أخ جالس عن طريق الشبكة يقول: أريد من الشيخ أن ينصحني بعد أن أنقذني الله من ضلالة الصوفية. أخ عن طريق الشبكة يسأل: أريد من الشيخ أن ينصحني بعد أن أنقذني الله من ضلال الصوفية. بارك الله فيكم.
أولا احمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية. قال الإمام عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في الرسائل والمسائل النجدية الثالث الصحيفة التاسعة، قال: إن من نعمة الله على عبده أن يوفقه إلى الإسلام والسنة. إن من نعمة الله على عبده أن يوفقه إذا أسلم إلى السنة، يعني من سعادة الأعرابي والأعجمي أن إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب سنة. فنعمة الإسلام والسنة نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة، فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية واسأله الثبات عليها حتى تلقاه. وهذا الطريق الذي قد كنت فيه طريق الصوفية طريق الضلال، طريق البدع والخرافات، طريق مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة، هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن حاد عنها غرق وهلك. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على السنة، فأكثر من الدعاء واحمد الله على ذلك، وأكثر من التضلع للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي بإذن الله عصمة من الفتن، فما زل من زل ولا ضل من ضل إلا يوم أن قل فقهه وعلمه أو طغى هواه على فقهه وعلمه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم المشاكل ترقي من عنده علم، ولكن هواه قد طغى على علمه فأعمى بصره وأعمى بصيرته، فلم يعد يرى من المعروف أو المنكر إلا ما أشرب قلبه من هواه والعياذ بالله. فنصيحتي لك ولإخواننا جميعا أن من أراد الثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين أن يتضلع من العلم الشرعي، لأن الشبهات كثيرة وأعداء السنة كثيرون، وكلهم يحرصون على أن تبتعد عن التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي من قوة التمسك بالسنة. وأيضا مفهوم آخر، وهو أن هناك من ينازعك هذه السنة فعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم
بارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخ سؤال، هنا سائلة تسأل، هي من فرنسا، وتقول أنها تجد صعوبة في حضور بعض الدروس عند الأخوات، وأخوها هو الذي يرافقها ويذهب، يعني أخوها هو الذي يرافقها وبعض الأوقات لا يستطيع أن يرافقها، فهي تسأل هل ممكن لها أن تذهب وحدها، علما أنها المكان الذي فيه الدروس هو ساعة تقريبا عن مسكنها، وتذهب في القطار والحافلة وتكون فيها اختلاط، فهل ممكن لها أن تذهب وحدها أو يجب أن يرافقها أخوها؟ بارك فيكم.
بالنسبة لسؤال الأخ، نقول إذا كان المكان الذي تلقى فيه المحاضرة أو الدرس بعيدا بعدا يزيد على 80 كيلو، فهذا سفر ولا يجوز لها أن تذهب إلا مع محرم، سواء كان أخا أو زوجا أو ابنا بالغا. أما إذا كان المكان قريب وركبت في سيارة تنتفي بها الخلوة، يعني معها أكثر من امرأة، فلا بأس. أما إن كانت لوحدها فلا يجوز، لأن هذا خلوة. أما إن وجدت من تصاحبها من الأخوات أيضا فهذا لا بأس حتى تتبع الخلوة. والمرأة إن حرصت على العلم الشرعي في بيتها فهذا أفضل، وخاصة من جهة الأشرطة أو من جهة الأنترنت، فهذا أستر لها وأحصن وأحفظ لها. لكن إن أرادت أن تذهب فلا حرج، مع التحفظ إن كان سفرا لا بد من المحرم. وأما إذا لم يكن سفر وإنما في داخل المدينة أو داخل المنطقة، فلا بد أن يكون معها شخص ثاني أو ثالث حتى تنتفي الخلوة، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
السلام عليكم. أخ من فرنسا يقول: شيخنا، عندنا هنا في فرنسا قرار بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، فما هو موقف أولياء البنات المسلمات من هذا القرار؟ وهل يجوز للبنات المسلمات نزع الحجاب لأجل مواصلة الدراسة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله. أما بالنسبة لقرار منع الحجاب في فرنسا، فلا شك أنه أمر خطير على المسلمين. لكن السؤال هل يجوز للمرأة أن تدرس في المدارس بدون حجاب؟ نقول لا، تبقى في بيتها وتحافظ على حيائها وحجابها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما أسلفنا قبل قليل، قلنا إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر فالهجرة في حقه واجبة، الهجرة في حقه واجبة. هذه مسألة. والمسألة الأخرى، ما هو الحجاب الذي يطالبون به الإخوة هناك في فرنسا والأخوات؟ الحقيقة أن الحجاب الذي يطالبون به إنما هو تغطية الرأس، وتظهر المرأة بوجهها وبجمالها وبمساحيقها وبألوانها، تفتن الناس بهذا كله وتظن أنها بهذا قد تحجبت، بل إني رأيت أن بعضهن قد تنمصت بحواجبها، فهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فهذه وإن كان الحجاب على رأسها لكنها نامصة، فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أنهن يطالبن بالحجاب وقد أظهرن وأبدين الزينة ولبسن البنطال والبلايز المخصرة وفتن ناس ثم ماذا بقي؟ وأي حجاب يتكلمون عنه؟ نحن عندما نتكلم عن الحجاب لا نتكلم عن حجاب فرنسا، نتكلم عن الحجاب الإسلامي الصحيح الذي كما قال فيه تبارك وتعالى: يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن مسعود: تدني الجلباب من على رأسها وتظهر عينا واحدة، تدني الجلباب من على رأسها وتظهر عينا واحدة. ليس حجاب فرنسا وليس حجاب من يدافع عن تغطية الرأس، إنما الحجاب الذي نتكلم عنه هو حجاب عائشة وحجاب الصحابيات وحجاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. تقول عائشة: كنا على الركبان وإذا مروا بنا سدلت إحدانا خمارها على وجهها. هذا الحجاب الذي نطالب به. أما حجاب أولئك القوم فهو في الحقيقة تغطية لشعر الرأس مع بقية ظهور مفاتن الوجه ولبس البنطال وتحجيم العورة وإظهار المفاتن، فأي حجاب يتكلمون عنه؟ ولذلك انزلق كثير من الدعاة عندما دافعوا عن الحجاب حتى ظن الناس أن الحجاب فقط هو تغطية الرأس. نحن عندما نتكلم عن الإسلام الصحيح، ليس الحجاب الذي يغطي الرأس فقط.
السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخنا بارك الله فيك، ما حكم صلاة ما وراء من يلبس السروال، يعني البنطال الضيق، لباس الكفار؟ بارك الله فيكم يا شيخنا.
الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلف من يلبس البنطال صحيحة، لكن الأولى والأفضل لا يتقدم إلا إنسان يعني عليه من اللباس ما لا يحجم عورته، عليه من اللباس ما لا يحجم عورته، يعني كلباس السراويل الفضفاضة الواسعة أو الرداء والقميص، هذا أفضل. لكن لو حصل أن هناك قد تقدم شخص فلا حرج أن تصلي خلفه، بشرط أن يكون أيضا ساترا لعورته، لأن بعض الناس إذا سجد قد تظهر عورته فيتنبه لهذا.
بارك الله في الشيخ. امرأة قرأت الفنجان لمجرد التسمية وليس لمعرفة الغيب، فهل حكمها كحكم من قرأته للمعرفة أم لا شيء عليها؟ وبارك الله فيكم. أعيد السؤال، امرأة قرأت الفنجان لمجرد التسمية وليس لمعرفة الغيب، فهل حكمها كحكم من قرأته للمعرفة؟ بارك الله في الشيخ.
هذه التي قرأت الفنجان سواء لمعرفة الغيب أو للتسلية، هذا أمر لا يجوز ومحرم ومنكر، فالواجب عليها التوبة والاستغفار، سواء كان حكمها حكم من قرأه لعلم الغيب أو من باب التسلية. فأقل ما يقال أن هذا أمر محرم ومنكر، فلا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الأمر. وهل يتسلى الإنسان بالمحرمات؟ هل يتسلى الإنسان بشرب الخمر؟ هل يتسلى الإنسان بالزنا؟ هل يتسلى الإنسان بالكذب؟ لا يجوز التسلي بالمحرمات حتى ولو كان من باب محبة الاطلاع، هذا خطر على دينها. أن تفتتن فقد توافق صحيحا فتظن بهذه القراءة قد فتحت لها أبواب الغيب، وقد يأتيها الشيطان هذا فأزها أزا حتى تقع فيما وقع فيه غيرها. وربما أن قراء الفناجين قديما بدأوا بهذه الطريقة، ربما أنهم بدأوا بالتسلية ثم أصبحت مهنة ثم أصبحت هم لا. فليتنبه من هذا ومن هذا المزلق الخطير.
بارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخنا هناك سائل من فرنسا يقول هل عدم استطاعة إظهار تطبيق الأذان في المساجد والتحكم في الأولاد وعدم استطاعة من تعدد الزوجات في بلاد الكفر، هل هذا هو من عدم إظهار شرائع الدين؟ بارك الله فيكم وأعتذر يا شيخنا.
لا أظن المسلمين من هذا التضييق إلى هذه الدرجة. بإمكانهم الأذان في المراكز الإسلامية ولا مع الناس لأنهم يمنعونها، لكن لا بأس أن يؤذنوا في نفس المركز، لأن لا يحضر الصلاة إلا المسلمون. فمثل هذه الشعائر يستطيعون أن يقيمونها في مراكزهم الإسلامية، ليس في الشوارع بالمكبرات السمعية، وإنما في المراكز الإسلامية يستطيعون إقامة وأذان أو النداء بالأذان للصلوات الخمس في هذه المراكز. لكن ما دام أنهم يستطيعون أن يصلوا وأن يصوموا وأن يقوموا بهذه الشعائر دون منع فالحمد لله. أما إذا منعوا منها وضيق عليهم فهذا يعتبر من باب المنع من إظهار شعائر الإسلام، وحينها تجب عليهم الهجرة.
السلام عليكم شيخ محمد، وليت لو تضيف الأخ بازياد عندك في القائمة، أخونا بازياد عندنا ويانا في القغفة، وليت لو تضيف عندك في القائمة.
أبو زياد الأثري أضفناه عندنا في القائمة، لكن ذكرت لكم أن التكست عندي لا يعمل، عطلان التكست، لا أرى شيئا من الكتابة، إنما الكلام فقط. العموم الشيخ محمد الأخ زياد يكلمني بالخاص، يعني حببنا أن نضيفه وإن شاء الله اتفاهم لو يكون يعني بالخاص مكالمة بعد قليل. يعني تفضل يا أخ عبد الله.
بارك الله فيك يا شيخنا. يا شيخنا هنا سؤال من أخ في الغرفة، يقول أنا شاب تقدمت لأخ سلفية تسكن في مدينة تبعد عني بألف كيلومتر، وخطبتها ولكن والديها لا يريدون تركها أن تأتي إلى مدينتي، بل يطلبون مني أن أنتقل إلى مدينتها، وأنا ليس لي الإمكانيات للذهاب إلى مدينتها، فما نصيحتكم لي ولهذه الأخت ولوالديها؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
والله نصيحتي لوالديها أنهم إذا أذنوا وسمحوا بها فجزاهم الله خيرا، وأما إذا اشترطوا في العقد أنها تبقى في المدينة التي فيها الوالدان فإنه يلزم الوفاء بهذا الشرط، أحق الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطوا في العقد أن تبقى في المدينة التي يكون فيها والداها فلا بد من البقاء فيها، وأما إذا لم يشترطوا وصار الأمر بالخيار فافعل الذي تراه مناسبا من السفر أو البقاء، لكن الضابط في هذا هو الشرط، إذا وجد هذا الشرط في العقد فلا بد من الوفاء به، فلا بد من الوفاء به. أما إذا لم يشترطوا فتستطيع أن تقنعهم بهذا الأمر وإن شاء الله سيتيسر الأمر. نعم
بارك الله فيكم. شاب على الشبكة يسأل ويقول هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع، هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ بارك الله فيكم.
أخذ العلم عن المبتدع لا يؤمن جانبه أن يدخل البدعة في علمه إلى ذلك الطالب والتلميذ، فقد يتغذى بتلك البدعة، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن ينتقي الذين يأخذ عنهم العلم ممن عرفوا بسلامة المنهج وصحة المعتقد. أما إذا ابتلي الإنسان بمعلم لا يوجد إلا هو فيأخذ ما يحتاجه بحذر، يأخذ ما يحتاجه بحذر. لكن اليوم الحمد لله وسائل الاتصال بالعلماء الربانيين كثيرة، حتى ولو كان الإنسان في أقصى الأرض يستطيع الاتصال بالهاتف أو عبر الانترنت أو عبر المكاتبة والمراسلة، وهذه ولله الحمد نعمة. لكن ربما قد كان في أزمنة مضت ربما أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم على شيخ إلا من هؤلاء الذين قد تلوثت أفكارهم أو عقائدهم بشيء من هذه الضلالات. لكن اليوم الحمد لله قد لا نقول بالعذر لأحد، فالحمد لله العلماء يمكن الاتصال بهم ولو كنت في أقصى بقاع الدنيا. نعم
أخ يسأل ويقول صليت وراء رجل صلاة العصر ثم علمت أنه يطوف حول القبور ويكفر من لا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأعدت صلاة العصر. الظاهر من كلام الشيخنا يقول يعني يسأل عن صحة عمله. بارك الله فيك.
بالنسبة لصلاتك خلف هذا الرجل لو كنت تعلم حاله فإنه لا يجوز لك الصلاة خلفه، أما وقد صليت ولم تعلم إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة، لو لم تعلم إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة وليس عليك إعادة، لكن ما دمت قد عدت فالحمد لله حسن ولا بأس بذلك، لكن لو كنت تعلم أنه يطوف حول القبور فهنا لا يجوز لك أن تصلي خلفه، لا يجوز لك أن تصلي خلفه. طيب أنا استأذن الإخوان السلفي وبقية الإخوة فلعلكم تأذنون لي الآن الساعة الثانية إلا ربع وأكلمكم والعينان مغمضتان، فلعلنا إن شاء الله نلتقي في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحقيقة استأنست بلقائكم وشرفت والله بسماع أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى ولو عشر معشار رغباتكم وأسئلتكم، وأعتذر عن الإجابة عن البقية لعلها إن شاء الله تكون مع الأخ السلفي إن شاء الله إلى درس آخر نجيب عليها في وقت لاحق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان أحد عند الأخوان سؤال أو استفسار أو حب مناقشة في موضوع ما يتفضل يرفع يده ويثري الموضوع بدل السكوت والصمت. إذا أحد عند الأخوان سؤال أو مناقشة أو شيء موضوع يحب يسأل عن أو نطرحه تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا محمد، جزاك الله عنا خير الجزاء. يا شيخ عندي سؤال بارك الله فيك. ما هو الكتاب المعتمد لشرح عمدة الأحكام، وهل الكتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ آل بسام، هل ينصح به العلماء؟ بارك الله فيك يا شيخنا.
هذا الكتاب من أعظم الكتب وخاصة لطالب العلم المبتدئ، لأن الأحاديث التي فيه صحيحة، وشرحه ابن قدابة وشرحه بسام في كتابه تيسير العلام، وشرحها ابن دريق العيد كذلك، فهذه شروحات لهذا الكتاب تزيده يعني نفعا وفائدة، وخاصة شرح البسام فهو شرح يعني من حيث معاني الكلمات ومن حيث الشرح الإجمالي ثم من حيث الفوائد، فشرحه ممتاز جدا وخاصة لطالب العلم المبتدئ. وأما شرح ابن دقيق العيد فهو يكثر من المسائل الأصولية والتأصيل، فهذا يصلح مثلا أو لا يفهمه غالبا إلا طالب العلم المتمكن، فنسأل الله أن ينفع به.
السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر، عندي سؤال آخر لو ممكن. طيب، صديق لي كان يستمع للموسيقى، وكانت عنده آلة موسيقية، وبعد ذلك تاب من الموسيقى وبقيت عنده تلك الآلة، فهو قد باع تلك الآلة لشخص، وهو الآن يريد أن يعرف ما حكم ذلك المال الذي أخذه، هل ذلك المال الذي أخذه هل هو حلال أم حرام عليه أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة لقيمة الآلات له فإنها في الأصل هي محرمة، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى الأخ الذي تاب أن يتصرف بمال أو قيمة الآلة يتخلص منه، لأنه يعتبر مالا حراما، يتخلص من هذا المال، ليس من باب الصدقة وإن من باب التخلص من الإثم، من باب التخلص من الإثم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه، أن يقبل توبة وأن يثبتنا وإياه على السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ محمد ونفع بكم بعلمكم. هذا سؤال أحد الإخوة من بلاد الغرب، يقول هل من نصيحة للشباب الذين يقيمون في بلاد الكفر؟ أحسن الله إليكم.
نصيحتي للذين يقيمون في بلاد الكفر أنهم إذا كانوا لا يستطيعون إقامة العبادة وشعائر الإسلام أن يهاجروا وأن يتركوها إلى بلد إسلامي، لأن بقاءهم فيها يعتبر إثما وجرما، وبقاءهم فيها مع عدم استطاعتهم إظهار شعائر الإسلام لا يجوز، يجب عليهم الهجرة وتكون في حقهم واجبة. أما إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام وتأدية العبادات والدعوة إلى الله فلا بأس ببقائهم إذا استطاعوا أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فالهجرة في حقهم مستحبة. وأوصيهم ونفسي بتقوى الله وبالتضلع من العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. والحمد لله الآن وسائل الاتصال ممكنة، فبإمكانهم أن يستفيدوا من المحاضرات التي عبر الانترنت، بإمكانهم أن يستفيدوا من الأشرطة أيضا سواء بإرسالها أو بتحميلها وإنزالها من المواقع من الانترنت، أشرطة علماء السنة كابن باز وابن عثيمين والألباني وابن فوزان أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يستفيدون من هذه الدروس وينشرونها بلغات البلد التي يسكنون فيها. لكن أعيد فأقول إذا لم يستطيعوا أن يظهروا شعائر الإسلام فإنه تجب عليهم الهجرة وجوبا، وإلا فبقاءهم يعتبرون آثمين فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وأما بالنسبة للمنكرات الأخرى فأوصيهم أيضا بتقوى الله والغض من البصر وحفظ الجوارح من الوقوع في هذه المحرمات، فهي ميسرة ومسهلة في بلاد الغرب وفي بلاد الكفار، وقد يفتتن المسلم بالوقوع فيها. فمن كان عازبا فليحرص على أن يتزوج وأن يعف نفسه حتى لا يقع في شيء من هذه الأمور، عافانا الله وإياكم. نعم
نعم يا شيخ. هذا أخ أيضا يسأل من الغرب، كتب السؤال باللغة الإنجليزية أنا نترجمه. والسلام عليكم الشيخ، عندنا مشكلة مع الحزبيين وهم يكفرون حكام المسلمين وعلماءهم، فما هي النصيحة لنا تجاه هؤلاء؟
الحمد لله. النصيحة لك ولأمثالك ثبتنا الله وإياكم على الحق، تناصح هؤلاء إذا استطعتم إلى ذلك سبيلا ووجدتم منهم قبولا للنصيحة، فاحرصوا على مناصحتهم وبيان ضلالهم بالعلم الشرعي بالدليل من الكتاب والسنة، وهذا مما يستلزم منكم التطلع من العلم الشرعي حتى تستطيعوا أن تناصحوا وتناقشوا وتبين الحق بدليله. وأما إذا لم تستطيعوا فاعتزلوا أولئك القوم واسلموا بدينكم، كما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة ابن اليمان: واعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. واحرص على الاتصال بالعلماء، علماء السنة والإخوة الذين على المنهج السليم الصحيح أهل السنة، واستفد من لقاءاتهم ومن جلساتهم، وناقش معهم المسائل العلمية حتى تزداد معرفتك ويزداد علمك. نعم،
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك. في سؤال عن طريق الشبكة، أخ يسأل فيه ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟ بارك الله فيك. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة تعتبر من اللغو؟
ذكر العلماء أن من أركان الخطبة في الجمعة أن يحمد الله ويثني عليه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأمر الناس بالتقوى، وأن يقرأ شيئا من القرآن. هذا في حق الخطيب. لكن ما يفعله كثير من الخطباء اليوم، وهو قولهم: ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه، بالحقيقة أن هذا فيه نظر، بل بعض أهل العلم يرى أن هذا أمر من البدع، كما يروي ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وربما كانت المداومة عليهم البدع. أما لو قالها ربما مرة ومرة فقد لا تكون من البدع. وأما بالنسبة للمأمومين المصلين، إذا سمعوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه بينه وبين نفسه، كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة العلمية للإفتاء والدعوة والإرشاد، أفتوا بهذا أن يصلي بينه وبين نفسه سرا. أما بالنسبة للإمام فهي من أركان الخطبة ابتداء، أما في آخر الخطبة بأن يقول: صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فنقول إن استمر عليها وجعلها ديدنا له فإن هذا من ابتداع، كما قال بذلك بعض أهل العلم. وأما إن قالها مرة وترك مرات فأرجو أن لا يكون بها بأس إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. أخ بلسان عن طريق الشبكة يقول: أريد من الشيخ أن ينصحني بعد أن أنقذني الله من ضلالة الصوفية. أخ عن طريق الشبكة يسأل: أريد من الشيخ أن ينصحني بعد أن أنقذني الله من ضلال الصوفية. بارك الله فيكم.
أولا احمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الهداية. قال الإمام عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن الحسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في الرسائل والمسائل النجدية الثالث الصحيفة التاسعة، قال: إن من نعمة الله على عبده أن يوفقه إلى الإسلام والسنة. إن من نعمة الله على عبده أن يوفقه إذا أسلم إلى السنة، يعني من سعادة الأعرابي والأعجمي أن إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب سنة. فنعمة الإسلام والسنة نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة. فأحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الهداية واسأله الثبات عليها حتى تلقاه. وهذا الطريق الذي قد كنت فيه طريق الصوفية طريق الضلال طريق البدع والخرافات طريق مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن حاد عنها غرق وهلك. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياك على السنة، فأكثر من الدعاء واحمد الله على ذلك، وأكثر من التضلع للعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي بإذن الله عصمة من الفتن، فما زل من زل ولا ضل من ضل إلا يوم أن قل فقهه وعلمه أو طغى هواه على فقهه وعلمه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم المشايخ هي من عنده علم ولكن هواه قد طغى على علمه فأعمى بصره وأعمى بصيرته فلم يعد يرى من المعروف أو المنكر إلا ما أشرب قلبه من هواه والعياذ بالله. فنصيحتي لك ولإخواننا جميعا أن من أراد الثبات على هذا المنهج وعلى هذا الدين أن يتضلع من العلم الشرعي، لأن الشبهات كثيرة وأعداء السنة كثيرون، وكلهم يحرصون على أن تبتعد عن التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، أي من قوة التمسك بالسنة. وأيضا مفهوم آخر وهو أن هناك من ينازعك هذه السنة فعض عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم
بارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخ سؤال، هنا سائلة تسأل هي من فرنسا وتقول أنها تجد صعوبة في حضور بعض الدروس عند الأخوات، وأخوها هو الذي يرافقها ويذهب، يعني أخوه هو الذي يرافقها وبعض الأوقات لا يستطيع أن يرافقها، فهي تسأل هل ممكن لها أن تذهب وحدها علما أنها المكان الذي فيه الدروس هو ساعة تقريبا عن مسكنها، وتذهب في القطار والحافلة وتكون فيها اختلاط، فهل ممكن لها تذهب وحدها أو يجب أن يرافقها أخوها؟ بارك الله فيكم.
بالنسبة لسؤال الأخ، نقول إذا كان المكان الذي تلقى فيه المحاضرة أو الدرس بعيدا بعدا يزيد على 80 كيلو فهذا سفر، ولا يجوز لها أن تذهب إلا مع محرم، سواء كان أخا أو زوجا أو ابنا بالغا. أما إذا كان المكان قريب وركبت في سيارة تنتفي بها الخلوة، يعني معها أكثر من امرأة، فلا بأس. أما إن كانت لوحدها فلا يجوز، لأن هذا خلوة. أما إن وجدت من تصاحبها من الأخوات أيضا فهذا لا بأس حتى تنتهي الخلوة. والمرأة إن حرصت على العلم الشرعي في بيتها فهذا أفضل، وخاصة من جهة الأشرطة أو من جهة الأنترنت، فهذا أستر لها وأحصن وأحفظ لها. لكن إن أرادت أن تذهب فلا حرج مع التحفظ، إن كان سفرا لا بد من المحرم، وأما إذا لم يكن سفر وإنما في داخل المدينة أو داخل المنطقة فلا بد أن يكون معها شخص ثاني أو ثالث حتى تنتفي الخلوة، ولا بأس بذلك إن شاء الله.
السلام عليكم. أخ من فرنسا يسأل يقول: شيخنا عندنا هنا في فرنسا قرار بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، فما هو موقف أولياء البنات المسلمات من هذا القرار؟ وهل يجوز للبنات المسلمات نزع الحجاب لأجل مواصلة الدراسة؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله. أما بالنسبة في قرار منع الحجاب في فرنسا فلا شك أنه أمر خطير على المسلمين، لكن السؤال هل يجوز للمرأة أن تدرس في المدارس بدون حجاب؟ نقول لا، تبقى في بيتها وتحافظ على حيائها وحجابها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا كما أسلفنا قبل قليل، قلنا إذا كان المسلم لا يستطيع إظهار شعائر دينه في بلاد الكفر فالهجرة في حقه واجبة، الهجرة في حقه واجبة. هذه مسألة. والمسألة الأخرى: ما هو الحجاب الذي يطالبون به الإخوة هناك في فرنسا والأخوات؟ الحقيقة أن الحجاب الذي يطالبون به إنما هو تغطية الرأس، وتظهر المرأة بوجهها وبجمالها وبمساحيقها وبألوانها، تفتن الناس بهذا كله وتظن أنها بهذا قد تحجبت، بل إني رأيت أن بعضهن قد تنمصت بحواجبها، فهي داخلة تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فهذه وإن كان الحجاب على رأسها لكنها نامصة، فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمصيبة أنهن يطالبن بالحجاب وقد أظهرن وأبدين الزينة ولبسن البنطال والبلايز المخصرة وفتن ناس ثم ماذا بقي؟ وأي حجاب يتكلمون عنه؟ نحن عندما نتكلم عن الحجاب لا نتكلم عن حجاب فرنسا، نتكلم عن الحجاب الإسلامي الصحيح الذي كما قال فيه تبارك وتعالى: يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن مسعود: تذني الجلباب من على رأسها وتظهر عينا واحدة، تذني الجلباب من على رأسها وتظهر عينا واحدة. ليس حجاب فرنسا وليس حجاب من يدافع عن تغطية الرأس، إنما الحجاب الذي نتكلم عنه هو حجاب عائشة وحجاب الصحابيات وحجاب أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين. تقول عائشة: كنا على الركبان وإذا مروا بنا سدلت إحدانا خمارها على وجهها. هذا الحجاب الذي نطالب به. أما حجاب أولئك القوم فهو في الحقيقة تغطية لشعر الرأس مع بقية ظهور مفاتن الوجه ولبس البنطال وتحجيم العورة وإظهار المفاتن، فأي حجاب يتكلمون عنه؟ ولذلك انزلق كثير من الدعاة عندما دافعوا عن الحجاب حتى ظن الناس أن الحجاب فقط هو تغطية الرأس. نحن عندما نتكلم عن الإسلام الصحيح، ليس الحجاب الذي يغطي الرأس فقط.
عليكم ورحمة الله. يا شيخنا بارك الله فيك، ما حكم الصلاة وراء من يلبس السروال، يعني البنطال الضيق لباس الكفار؟ بارك الله فيكم يا شيخنا.
الصلاة خلفه صحيحة، الصلاة خلف من يلبس البنطال صحيحة، لكن الأولى والأفضل أن لا يتقدم إلا إنسان يعني عليه من اللباس ما لا يحجم عورته، عليه من اللباس ما لا يحجم عورته، يعني كلباس السراويل الضفاضة الواسعة أو الرداء والقميص، هذا أفضل. لكن لو حصل أن هناك قد تقدم شخص فلا حرج أن تصلي خلفه، بشرط أن يكون أيضا ساترا لعورته، لأن بعض الناس إذا سجد قد تظهر عورته فيتنبه لهذا.
بارك الله في الشيخ. إمارة قراءة الفنجان لمجرد التسلية وليس لمعرفة الغيب، فهل حكمها كحكم من قرأته للمعرفة أم لا شيء عليها؟ وبارك الله فيكم. أعيد السؤال، إمرأة قرأت الفنجان لمجرد التسلية وليس لمعرفة الغيب، فهل حكمها كحكم من قرأته للمعرفة؟ بارك الله فيك شيخ.
هذه التي قرأت الفنجان سواء لمعرفة الغيب أو للتسلية، هذا أمر لا يجوز ومحرم ومنكر، فالواجب عليها التوبة والاستغفار، سواء كان حكمها حكم من قرأه لعلم الغيب أو من باب التسلية. فأقل ما يقال أن هذا أمر محرم ومنكر، فلا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الأمر. وهل يتسلى الإنسان بالمحرمات؟ هل يتسلى الإنسان بشرب الخمر؟ هل يتسلى الإنسان بالزنا؟ هل يتسلى الإنسان بالكذب؟ لا يجوز التسلي بالمحرمات حتى ولو كان من باب محبة الاطلاع، هذا خطر على دينها. أن تفتتن فقد توافق صحيحا فتظن بهذه القراءة قد فتحت لها أبواب الغيب، وقد يأتيها الشيطان هذا الباب أزها أزا حتى تقع فيما وقع فيه غيرها. وربما أن قراء الفناجين قديما بدأوا بهذه الطريقة، ربما أنهم بدأوا بالتسلية ثم أصبحت مهنة ثم أصبحت هم لا، فليتنبه من هذا ومن هذا المزلق الخطير.
بارك الله فيكم يا شيخنا. يا شيخنا هناك سائل من فرنسا يقول، هل عدم استطاعة إظهار تطبيق الأذان في المساجد والتحكم في الأولاد وعدم استطاعة من تعدد الزوجات في بلاد الكفر، هل هذا هو من عدم إظهار شرائع الدين؟ بارك الله فيكم وأعتذر يا شيخنا.
لا أظن المسلمين من هذا التضييق إلى هذه الدرجة. بإمكانهم الأذان في المراكز الإسلامية ولا مع الناس لأنهم يمنعونها، لكن لا بأس أن يؤذنوا في نفس المركز، لأن لا يحضر الصلاة إلا المسلمون. فمثل هذه الشعائر يستطيعون أن يقيمونها في مراكزهم الإسلامية، ليس في الشوارع بالمكبرات السمعية، وإنما في المراكز الإسلامية يستطيعون إقامة وأذان أو النداء بالأذان للصلوات الخمس في هذه المراكز، لكن ما دام أنهم يستطيعون أن يصلون أن يصلوا وأن يصوموا وأن يقوموا بهذه الشعائر دون منع فالحمد لله، أما إذا منعوا منها وضيق عليهم فهذا يعتبر من باب المنع من إظهار شعائر الإسلام وحينها تجب عليهم الهجرة. السلام عليكم شيخ محمد، وليت لو تضيف الأخ بازياد عندك في القائمة، أخونا بازياد عندنا ويانا في القفة، وليت لو تضيف عندك في القائمة. أبو زياد الأثري أضفناه عندنا في القائمة، لكن ذكرت لكم أن التكست عندي لا يعمل، عطلان التكست، لا أرى شيئا من الكتابة، إنما الكلام فقط.
العموم الشيخ محمد الأخ زياد يكلمني بالخاص، يعني حببنا أن نضيفه وإن شاء الله اتفاهم لو يكون يعني بالخاص مكالمة بعد قليل. يعني تفضل يا أخ عبد الله.
بارك الله فيك يا شيخنا. يا شيخنا هنا سؤال من أخ في الغرفة، يقول أنا شاب تقدمت لأخي سلفية تكون في مدينة تبعد عني بألف كيلومتر، وخطبتها ولكن والديها لا يريدون تركها أن تأتي إلى مدينتي، بل يطلبون مني أن أنتقل إلى مدينتها، وأنا ليس لي الإمكانيات للذهاب إلى مدينتها، فما نصيحتكم لي ولهذه الأخت ولوالديها؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
والله نصيحتي لوالديها أنهم إذا أذنوا وسمحوا بها فجزاهم الله خيرا، وأما إذا اشترطوا في العقد أنها تبقى في المدينة التي فيها الوالدان فإنه يلزم الوفاء بهذا الشرط، أحق الشروط وفاء ما استحللتم به الفروج كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا اشترطوا في العقد أن تبقى في المدينة التي يكون فيها والداها فلا بد من البقاء فيها، وأما إذا لم يشترطوا وصار الأمر بالخيار فافعل الذي تراه مناسبا من السفر أو البقاء، لكن الضابط في هذا هو الشرط، إذا وجد هذا الشرط في العقد فلا بد من الوفاء به، فلا بد من الوفاء به. أما إذا لم يشترطوا فتستطيع أن تقنعهم بهذا الأمر وإن شاء الله سيتيسر الأمر. نعم.
بارك الله فيكم. شاب على الشبكة يسأل ويقول هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ هل يجوز أخذ العلم عن مبتدع؟ بارك الله فيكم.
أخذ العلم على المبتدع لا يؤمن جانبه أن يدخل البدعة في علمه إلى ذلك الطالب والتلميذ، فقد يتغذى بتلك البدعة، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحرص أن ينتقي الذين يأخذ عنهم العلم ممن عرفوا بسلامة المنهج وصحة المعتقد. أما إذا ابتلي الإنسان بمعلم لا يوجد إلا هو فيأخذ ما يحتاجه بحذر، يأخذ ما يحتاجه بحذر، لكن اليوم الحمد لله وسائل الاتصال بالعلماء الربانيين كثيرة، حتى ولو كان الإنسان في أقصى الأرض يستطيع الاتصال بالهاتف أو عبر الإنترنت أو عبر المكاتبة والمراسلة، وهذه ولله الحمد نعمة، لكن ربما قد كان في أزمنة مضت ربما أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم على شيخ إلا من هؤلاء الذين قد تلوثت أفكارهم أو عقائدهم بشيء من هذه الضلالات. لكن اليوم الحمد لله قد لا نقول بالعذر لأحد، فالحمد لله العلماء يمكن الاتصال بهم ولو كنت في أقصى بقاع الدنيا. نعم.
أخ يسأل ويقول: صليت وراء رجل صلاة العصر ثم علمت أنه يطوف حول القبور ويكفر من لا يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأعدت صلاة العصر. الظاهر من كلام الشيخ لا يقول يعني يسأل عن صحة عمله، بارك الله فيك.
بالنسبة لصلاتك خلف هذا الرجل، لو كنت تعلم حاله فإنه لا يجوز لك الصلاة خلفه، أما وقد صليت ولم تعلم إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة. لو لم تعلم إلا بعد الصلاة فصلاتك إن شاء الله صحيحة وليس عليك إعادة، لكن ما دمت قد عدتها فالحمد لله حسن ولا بأس بذلك. لكن لو كنت تعلم أنه يطوف حول القبور فهنا لا يجوز لك أن تصلي خلفه، لا يجوز لك أن تصلي خلفه. طيب أنا أستأذن الإخوان السلفي وبقية الإخوة، فلعلكم تأذنون لي الآن الساعة الثانية إلا ربع وأكلمكم والعينان مغمضتان، فلعلنا إن شاء الله نلتقي في لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحقيقة استأنست بلقائكم وشرفت والله بسماع أسئلتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت إلى ولو عشر معشار رغباتكم وأسئلتكم، وأعتذر عن الإجابة على البقية لعلها إن شاء الله تكون مع الأخ السلفي إن شاء الله إلى درس آخر نجيب عليها في وقت لاحق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.